بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: هذا ولكن لمانع أن يمنع وجوب الترجيح بين المتعارضين الفاقدين للمرجحات المعلومة، كالتراجيح الراجعة إلى الدلالة التي دل العرف على وجوب الترجيح بها، كتقديم النص والأظهر على الظاهر. يقول قدس الله نفسه: يمكن لمانع أن يمنع وجوب الترجيح بين المتعارضين الفاقدين للمرجحات المعلومة. فيما سبق الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ذهب إلى أن المرجحات الخارجية بالظنون غير المعتبرة كالشهرة مثلا وكالإجماعات المنقولة يصح الترجيح بها. هنا الآن كأنه يتراجع عن هذا القول ويقول: يمكن لشخص يمنع من ذلك، من وجوب الترجيح بالمرجحات الظنية، يمكن أن يمنع من هذا. يقول: ولكن لمانع أن يمنع وجوب الترجيح بين المتعارضين. هذان المتعارضان وإن كان أحدهما يرجحه ظن غير معتبر كالشهرة والإجماع المنقول، يقول: بما أنهما فاقدان للمرجحات المعلومة، المرجحات المعلومة إما لكونها معلومة من قبل الشرع كالشهرة الروائية خذ بما اشتهر بين أصحابك، أو مثلا رواية الأفقه والأعدل والأورع، أو مثلا كون أحد الخبرين مخالف للعامة، هذه مرجحات منصوصة. أو المرجحات الأخرى المعلومة من طريق العرف كتقديم النص على الظاهر، تقديم الأظهر على الظاهر وهكذا، تقديم مثلا ما له قرينة على ما ليس له قرينة. يقول: ولكن لمانع أن يمنع وجوب الترجيح بين المتعارضين الفاقدين للمرجحات المعلومة، هذه المرجحات المعلومة مثل ماذا؟ قال: كالتراجيح الراجعة إلى الدلالة التي دل العرف، يعني كالتراجيح التي هي راجعة إلى الدلالة، تراجيح داخلية لا خارجية. هذه التراجيح التي دل العرف على وجوب الترجيح بها، العرف يقدم النص على الظاهر، يقدم الأظهر على الظاهر وهكذا. قال: كتقديم النص والأظهر على الظاهر. لمانع أن يمنع من ذلك، لماذا يمنع؟ قال: بيان ذلك أن المتعارضين تختلف أحوالهما. يقول: أن ما كان من المتعارضين من قبيل النص والظاهر كالعام والخاص وشبههما مما لا يحتاج الجمع بينهما إلى شاهد، فالمرجح فيه معلوم من العرف. يقول: لو كان عندنا نص وعندنا ظاهر، النص مثل يقول: لا تكرم العالم الفاسق، هذا خاص وهذا نص في عدم وجوب إكرام العالم الفاسق. عندنا كلام آخر وهو العام يقول أكرم العلماء، فإنه بعمومه ظاهر في أن العلماء الذين أمرنا بإكرامهم يشملون العلماء الفساق، لكن هذا ليس نص، لم ينص على العلماء الفساق أنهم يجب إكرامهم، وإنما هو ظاهر بسبب العموم. فالعرف يقدم النص على الظاهر. يقول أن ما كان من المتعارضين من قبيل النص والظاهر كالعام الذي هو ظاهر والخاص الذي هو نص وشبههما مثل المطلق والمقيد، المجمل والمبين وهكذا، مما لا يحتاج الجمع بينهما إلى شاهد، لا نحتاج إلى مرجح خارجي ظني به نرجح هذا على ذاك، فالمرجح فيه معلوم من العرف، وهو أن العرف يقدم النص على الظاهر، يقدم الخاص على العام، يقدم المقيد على المطلق وهكذا. هذا هو القسم الأول، النص والظاهر. القسم الثاني، وما كان من قبيل تعارض الظاهرين كالعامين من وجه وشبههما، يعني لو قال مثلا أكرم العلماء وقال أيضا لا تكرم الفساق، فإن النسبة بين العلماء والفساق هي نسبة العموم والخصوص من وجه، لأنه ممكن يكون عالم وفاسق، لأن هناك مورد للاجتماع وهو العالم الفاسق، وهناك مورد للافتراق أن يكون عالم غير فاسق، وأن يكون فاسق غير عالم. هذان عامان من وجه، يقول مثل هذين إذا تعارضا، مثل هذا المثال، قال مما يحتاج الجمع بينهما إلى شاهد واحد، يعني شاهد واحد يدل على أن مراده بالعلماء غير الفساق، أو مراده بالفساق غير العلماء. فالوجه فيه كما عرفت سابقا عدم الترجيح إلا بقوة الدلالة. يعني الآن لما نأتي إلى أحد هذين المثالين، نجد أن السيد لما قال لعبده أكرم العلماء قال مجرد هذه الجملة أكرم العلماء ومشى، لكن لما نهاه عن إكرام الفساق شدد في ذلك وقال لا تكرم الفساق، أنا لا أحب الفساق، إياك أن تكرم فاسقا مهما كان، إياك، وحذره. فإذا الثاني فيه قوة دلالة، فيكون الذي فيه قوة دلالة مقدم على ما ليس كذلك، معنى ذلك أنه يكرم العلماء إلا الفساق، لا أنه لا يكرم الفساق إلا إذا كانوا علماء فيكرمهم، لا ليس كذلك، لأن هناك قوة دلالة في الجملة الثانية. فالوجه فيه كما عرفت سابقا عدم الترجيح بين هذا وهذا، لأنهما متساويان في القوة، إلا بقوة الدلالة، لا بمطابقة أحدهما لظن خارجي غير معتبر. يعني لو كان أحدهما مطابقا لشهرة أو إجماع منقول لا قيمة لهذه المطابقة، ولذا لم يحكم فيه بالتخيير مع عدم ذلك الظن. يعني يقول لأنه نحن لا نقول بالتخيير، لو كان بسبب هذه المطابقة لظن خارجي هذه المطابقة تقتضي الترجيح، فلو عدم هذا المرجح بما أنهما تساويا فمقتضى ذلك بما أنه لا مرجح نأخذ بهذا أو نأخذ بهذا. يعني بمعنى آخر أقول، لو كان المرجح يقتضي الترجيح لكان عدم المرجح يقتضي التخيير، لكننا نجدهم أنهم عند فقد المرجح لا يقولون بالتخيير، وإنما يرجعون إلى الأصول والقواعد. وهذا يدل على أن القاعدة أو الحكم في هذا من أول الأمر ليس هو التخيير، وإنما هو التساقط. يعني لو كان هناك مرجح لا شك أننا نأخذ بالمرجح، لكن إذا لم يكن هناك مرجح معتبر ففي هذه الحال هل الحكم هو التخيير أو الحكم هو التساقط؟ يقول نحن نجد أن الحكم عندهم هو التساقط، وهذا يدل على أنه حتى لو كان هناك مرجح غير معتبر مثل الظنون غير المعتبرة كالشهرة والإجماع المنقول، أيضا الحكم هو الرجوع إلى الأصول والقواعد. يقول لا بمطابقة أحدهما لظن خارجي غير معتبر، لأن هذا الظن لا قيمة له فلا يفيد ترجيحا، ولذا لم يحكم فيه بالتخيير مع عدم ذلك الظن، بل يرجع فيه إلى الأصول والقواعد. يعني لو مثلا في المثال الذي نحن نتكلم فيه قال أكرم العلماء فهذا تكليف بالوجوب، الثاني ماذا قال؟ قال لا تكرم الفساق، هذا نهي وتحريم. ففي هذه الحالة نرجح هذا أو نرجح ذاك؟ لا نرجح هذا ولا ذاك، بما أنه ليس عندنا مرجح معلوم، وإنما نرجع للقواعد والأصول. نقول الأصل براءة الذمة من وجوب إكرام العلماء، والأصل براءة الذمة من حرمة إكرام الفساق، الأصل الإباحة هنا وهناك. يقول فهذا كاشف عن أن الحكم فيهما، أن الحكم في هذين الظاهرين العامين من وجه ذلك هو التساقط والرجوع إلى القواعد والأصول من أول الأمر. لماذا؟ قال للتساقط، لأن الخبر الأول يعارض الخبر الثاني فيتساقطان، لإجمال الدلالة، لأن الخبر الأول فيه إجمال وعدم وضوح. هل لما قال أكرم العلماء يشمل الفساق؟ لا نعلم. كذلك بالنسبة إلى الثاني فيه إجمال وعدم وضوح، لما قال لا تكرم الفساق هل يشمل حتى العلماء الفساق أم لا؟ فإذا يتساقط الخبران ونرجع إلى الأصول والقواعد. إذا كما تلاحظون المورد الأول الذي ذكره وهو المتعارضان من قبيل النص والظاهر، رجعنا إلى النص ولم نأخذ بالمرجح الظني غير المعتبر. هنا أيضا إذا كان المتعارضان عامين من وجه، أيضا هنا الحكم هو التساقط ولم نأخذ بالمرجح الظني غير المعتبر. المورد الثالث قال وما كان من قبيل المتباينين اللذين لا يمكن الجمع بينهما إلا بشاهدين، مثلا لما يقول أكرم العلماء ثم يقول لا تكرم العلماء، فهذان متباينان، هذا يعارض هذا. ففي هذه الحالة ماذا نصنع؟ هذان لا يمكن الجمع بينهما بشاهد واحد في العامين من وجه بشاهد واحد. لو قال أكرم العلماء حتى لو كانوا فساقا نفهم أن قوله لا تكرم الفساق لا يشمل العلماء، لكن هنا لما قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم العلماء، فهنا ماذا يراد بذلك؟ لابد أن نفهم أن قوله أكرم العلماء لما نقول المراد بأكرم العلماء هو العدول في الأمر، هو العدول، أكرم العلماء العدول. لما قال لا تكرم العلماء المراد الفساق، نقول نحتاج إلى شاهد هنا وشاهد هنا، دليل يبين أن مراده هنا العدول، ودليل ثاني يبين أن مراده هناك الفساق. وإلا إذا قال أكرم العلماء العدول عندنا شاهد واحد، إذن هناك لا تكرم العلماء العدول، صار بينهما تعارض، تعارض باقي، فنحتاج إلى شاهد آخر للجملة الثانية. يقول فهذا هو المتيقن من مورد وجوب الترجيح بالمرجحات الخارجية. المرجحات الخارجية هذا الذي قلناه هو المتيقن. إذن حتى في المتباينين لم نرجح بالمرجحات الظنية غير المعتبرة، وإنما أردنا شاهدا يبين المراد بهذا وشاهدا آخر يبين المراد بذاك. فتلاحظون في الموارد الثلاثة ما صار هناك ترجيح بالمرجحات الظنية غير المعتبرة. يقول ومن المعلوم أن موارد هذا التعارض على قسمين، هذا التعارض الذي هو من قبيل المتباينين يقول ينقسم إلى قسمين، هو نوعان. النوع الأول ما يمكن الرجوع فيه إلى أصل أو عموم كتاب أو سنة مطابق لأحدهما. الآن لما نأتي إلى مثل هذه الجملة أكرم العلماء ولا تكرم العلماء، هنا بالنسبة إلى الجملة الأولى فيها وجوب، الجملة الثانية فيها تحريم. يمكن أن نرجع في هذه المسألة إلى أصل، وهو ماذا؟ وهو أصل البراءة عن الوجوب وأصل البراءة عن الحرمة. يقول إذا كان كذلك نرجع إلى هذا الأصل أو إلى عموم الكتاب، عموم السنة وهكذا. ما يمكن الرجوع فيه إلى أصل أو عموم كتاب أو سنة هذا العموم مطابق لأحدهما، لأحد الخبرين المتعارضين، وهذا القسم يرجع فيه إلى ذلك العموم أو الأصل، وإن كان الخبر المخالف لأحدهما مخالف للعموم أو مخالف للأصل مطابقا لأمارة خارجية. يعني الخبر الأول مطابق للأصل أو مطابق لعموم الكتاب أو عموم السنة، ففي هذه الحالة نجعل عموم الكتاب مرجحا فنأخذ بالخبر الأول. يقول حتى لو كان الخبر الثاني هناك مرجح له خارجي وهو ظن غير معتبر لا قيمة له، يعني الخبر الأول موافق لأصل أو عموم كتاب، الخبر الثاني يرجحه ظن غير معتبر، يقول لا شك أننا نقدم العموم ونقدم الأصل ونأخذ به ونجعله مرجحا للخبر الأول ونطرح الخبر الثاني، وإن كان هناك ظن غير معتبر موافق له. يقول وذلك لأن العمل بالعموم عموم الكتاب وبالأصل يقيني، نعلم أن هذا حجة فنأخذ به ونرجح به، لا يرفع اليد عنه إلا بوارد يقيني، إلا بأمر يقيني يمنعنا عن أن نعمل بهذا العموم أو أن نعمل بهذا الأصل. قد يقول قائل لكن كيف نعمل بهذا العموم وهذا الأصل والحال أن الخبر الثاني يخالف العموم؟ الخبر الثاني المعارض للخبر الأول يخالف هذا الأصل. قال والخبر المخالف له لا ينهض لذلك، يعني لا ينهض لأن نسقط الأصل أو نسقط العموم لأجله. لماذا؟ قال لمعارضته بمثله، لأن هذا الخبر الثاني يعارضه الخبر الأول. معارضة الخبر الأول للخبر الثاني موهن للخبر الثاني، كما أن معارضة الخبر الثاني للخبر الأول موهن للخبر الأول. لكن كون الأصل موافق للخبر الأول أو العموم موافق للخبر الأول، هذا جعل الخبر الأول أقوى. يقول والمفروض أن وجوب الترجيح بذلك الظن لم يثبت، لأنه فرض المسألة أن هذا الظن الذي يرجح الخبر الثاني قلنا ظن غير معتبر فلم تثبت حجيته، بينما الذي يرجح الخبر الأول هو أصل قد ثبتت حجيته أو عموم ثبتت حجيته، فلا وارد على العموم، لا مانع يمنع من العمل بالعموم والعمل بالأصل اللذين يرجحان الخبر الأول. هذا بالنسبة إلى القسم الأول من أقسام الخبرين المتباينين، يكون أحدهما موافق لأصل أو موافق لعموم الكتاب والسنة فنعمل بذلك الأصل وبذلك العموم ونطرح الخبر الآخر. القسم الثاني ما لا يكون كذلك، يعني خبران متعارضان لا يوجد هناك أصل ولا عموم للكتاب والسنة، يوافق الخبر الأول ولا يوافق الخبر الثاني. يقول وهذا أقل قليل بين المتعارضين، هذا نادر الحصول بين المتعارضين، يعني هناك متعارضان وكل منهما لا يوافق لا عموم الكتاب ولا عموم السنة ولا يوافق أصل، هذا نادر جدا. يقول فماذا نصنع هنا؟ فلو فرضنا العمل فيه بالتخير، هنا الآن نفرض أن الخبر الأول لا يوافقه أصل ولا عموم كتاب ولا سنة والخبر الثاني كذلك، لكن الخبر الثاني هناك ظن غير معتبر يوافقه. يقول لو فرضنا أننا نقول بالتخير، تارة نفرض أننا نقول بالتساقط، فهنا طبعا نقول أن هذا الدليل، يعني أن هذين الدليلين تساقطا، نرجع إلى إذا كان عندنا دليل آخر في المسألة. ولكن إذا كان في مثل هذا الفرض، ولكن في مثل هذا الفرض من البعيد جدا بل ربما من الممتنع أن نقول بالتساقط، لأنه عادة إذا قلنا بالتساقط نرجع إلى أصل، هنا لا يوجد عندنا أصل، ففي هذه الحال نقول بالتخير. فلو قلنا بالتخير، يقول إما أن نعمل بالخبر الأول أو نعمل بالخبر الثاني، لكن مقتضى الاحتياط أن نعمل بالخبر الثاني الذي يوافقه ظن غير معتبر، لأنه نحن مخيرون بين الأول والثاني، واخترنا الثاني لأن هناك ظن معتبر يوافقه، هذا مقتضى الاحتياط كما مر علينا، لأنه الأمر يدور بين التعيين والتخير. القسم الثاني ما لا يكون كذلك، وهذا أقل قليل بين المتعارضات، فلو فرضنا العمل فيه بالتخير مع وجود ظن خارجي على طبق أحدهما لم يلزم محذور، لا يلزم محذور بأن نعمل بالخبر الأول أو نعمل بالخبر الثاني. نعم، الاحتياط يقتضي الأخذ بما يطابق الظن، نأخذ بالخبر الثاني الذي يوافقه الظن غير المعتبر، خصوصا مع أن مبنى المسألة على حجية الخبر من باب الظن غير مقيد بعدم الظن الفعلي على خلافه، يعني الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري أن حجية الخبر إنما هي من باب الظن النوعي، لأن الخبر خبر الثقة يفيد الظن النوعي، ولذلك لو قام ظن على خلافه، ظن شخصي فعلي على خلافه، يبقى حجة. كما تذكرون مثلنا لهذا فيما تقدم، أنه لو جاء ثقة إلى العبد وقال له إن سيدك يأمرك بشراء اللحم، ثم العبد ما شرى اللحم، وسأله مولاه لماذا لم تشتري اللحم مع أن فلانا الثقة جاء إليك وأخبرك عني بشراء اللحم، قال نعم أنا ظننت أنه واهم وأنك لم تأمره بذلك، هل يقبل منه السيد ذلك؟ لا يقبل. إذن خبر الثقة حجة حتى لو قام ظن فعلي على خلافه. هنا نفس الشيء، نقول بالتخير الخبر الأول حجة حتى لو كان هناك ظن على خلافه، لأن الخبر الثاني هناك ظن يوافقه، هذا الظن الذي يوافقه طبيعي أنه يخالف الخبر الأول، يقول هذا لا قيمة له، هذا الظن على خلاف الخبر الأول، يبقى الخبر الأول حجة. لو قلنا إن حجية الخبر مشروطة بعدم الظن على خلافه، هنا يكون الخبر الثاني هو الحجة، والخبر الأول سقطت حجيته لقيام الظن على خلافه. يقول الأمر ليس كذلك، خصوصا مع أن مبنى المسألة على حجية الخبر من باب الظن النوعي غير مقيد، هذا الظن النوعي بعدم الظن الفعلي على خلافه، حتى لو كان هناك ظن فعلي يبقى حجة. يقول والدليل على هذا الإطلاق مشكلون، يعني إطلاق أن حجية الخبر إنما هي من باب الظن النوعي، فكل ظن فعلي حصل لا يخل ولا يمنع ولا يسقط حجية الخبر، يقول هذا الإطلاق مشكل، خصوصا لو كان الظن المقابل للخبر الأول الموافق للخبر الثاني من الشهرة المحققة، حصل شهرة فتوائية محققة فعلا، كيف لا يخل ذلك بحجية الخبر الأول؟ أو نقل الإجماع الكاشف عن تحقق الشهرة، هو صحيح إجماع منقول، لكن هذا الإجماع المنقول ما كشف عن أن هناك اتفاق كامل بين العلماء، لكن كشف عن أن هناك شهرة محققة بين العلماء. فإن إثبات حجية الخبر المخالف، وهو الخبر الأول المخالف للمشهور، في غاية الإشكال وإن لم نقل بحجية الشهرة. ولذا قال صاحب المدارك إن العمل بالخبر المخالف للمشهور، الخبر الأول مخالف للمشهور لأن الثاني أيدته الشهرة الفتوائية، العمل به مشكل، وموافقة الأصحاب من غير دليل أشكل. الآن الأصحاب أفتوا بفتوى، وهذه اشتهرت هذه الفتوى، أنا كفقيه آتي وأوافقهم وأنا لا أجد دليلا على ذلك، هذا أشكال. لكن ربما نقول إن الخبر الذي قامت الشهرة المحققة أو نقل الإجماع الكاشف عن شهرة محققة، هذا الخبر لا يفيد ظنا نوعيا، لا يكون فيه ظن نوعي، فلذلك لا يكون حجة من هذا الباب، من باب أنه لا يفيد الظن النوعي، لا من باب أن الظن غير المعتبر قام على خلافه، لا. فعلى هذا الأساس يكون هذا الفرض خارج عما نتكلم فيه. يقول وبالجملة: فلا ينبغي ترك الاحتياط بالأخذ بالمظنون في مقابل التخير. يعني الآن عندنا خبران متباينان وكل منهما لا يوافقه أصل ولا عموم كتاب ولا سنة، فقلنا بالتخير، لكن الاحتياط هو أننا نأخذ بالخبر الذي يوافقه الظن غير المعتبر. وأما في مقابل العمل بالأصل، طبعا هنا باعتبار أننا مأمورون بماذا؟ بالتخير. وأنا لو أخذت بالخبر الذي يوافقه ظن غير معتبر فأنا عملت بالتخير. لكن لو كان المطلوب مني أنني آخذ بأصل أو بعموم كتاب أو سنة، فهنا لا يمكن أنني ألغي الأصل الذي هو حجة وآخذ بالخبر الثاني الذي يوافقه ظن غير معتبر غير حجة. وأما في مقابل العمل بالأصل فإن كان الأصل، هنا أيضا الشيخ الأنصاري يأتي بتفصيل، يقول: فإن كان الأصل مثبتا للاحتياط كالاحتياط اللازم في بعض الموارد، مثلا يعني لو فرض أنه لو جاء دليل على أنه يجب قتل زيد وجاء دليل آخر لا يجوز قتل زيد، قلنا هنا في تباين، لكن أحدهما موافق للأصل وهو الثاني لا يجب قتله، الأصل أنه لا يجب، الأصل براءة الذمة، فإذا الثاني موافق للأصل، وهذا الأصل الذي وافقه الخبر الثاني مثبت للاحتياط، هو مقتضى الاحتياط أننا لا نقتله، لأن هناك احتياط في الدماء في الأعراض في الأموال، هذا من ضمن ما ينبغي فيه الاحتياط بوجه عام. فإن كان الأصل مثبتا للاحتياط كالاحتياط اللازم في بعض الموارد في الدماء والأموال والأعراض، فالأحوط العمل بالأصل، نعمل بالأصل أن هذا لا يجوز قتله لأن هذا موافق للاحتياط. وإن كان نافيا للتكليف أنه لا يجب قتله، الأصل براءة الذمة من الوجوب وإن كان نافيا للتكليف كأصل البراءة. أيضا الاستصحاب النافي للتكليف، نفس المثال نقول كان زيد لا يجوز قتله، ثم الآن شككنا باعتبار أننا نشك أنه صار كافرا، فهنا نستصحب أنه لا يجوز قتله، نستصحب عدم جواز قتله، فهذا ينفي التكليف بالقتل، استصحاب ينفي التكليف بالقتل أو مثبتا له، يعني عندنا أصل يثبت التكليف لكن مع عدم التمكن من الاحتياط، كأصالة الفساد في باب المعاملات ونحو ذلك. مثل إيش؟ مثل مثلا لو أن رجلا طلق زوجته لكنه طلقها بلحن، يعني رفع ما كان منصوبا نصب ما كان مرفوعا مثلا، نفترض أن هناك خبر يقول إن طلاقه صحيح وخبر يقول إن طلاقه فاسد، هنا عندنا أصلا وهو الاستصحاب، استصحاب الزوجية، لأننا نشك في الطلاق، هذه كانت زوجة له فعندنا استصحاب، لأننا نشك في حصول الطلاق فنستصحب الزوجية، لكن هذا الأصل يثبت تكليفا، لأنه إذا كان استصحبنا الزوجية معنى أنه يجب عليه النفقة، يجب عليه المبيت، هناك أمور تكاليف. يقول أو مثبتا له، مثبتا للتكليف مع عدم التمكن من الاحتياط. هنا كيف نحتاط؟ شخص يريد أن يحتاط، هل يحتاط بأن يقول إن احتاط أنه تبقى زوجتي لعله طلقها، احتاط أنه لا هي ليست زوجة لعلها زوجة ويجب عليه النفقة ما يتمكن؟ قال كأصالة الفساد في باب المعاملة، أصالة الفساد الطلاق، أن هذا الطلاق فاسد لابد أن نعلم بأنه صحيح، يعني مثلا نفس الشيء حتى في النكاح لو شككنا في حصول النكاح، الأصل فساد النكاح، الأصل فساد لأنه كانت ليست بزوجة، الآن نشك هل صارت زوجة أم لا، الأصل أنها تبقى ليست بزوجة، نفس الشيء ففيه الإشكال. يعني هنا ماذا نصنع؟ هل هنا نرجح الخبر الثاني أو نرجح الخبر الأول؟ هل نرجح الخبر الثاني الذي قام ظن غير معتبر موافق له أم ماذا؟ يقول فيه إشكالون. وفي باب التراجيح تتمة المقال، والله العالم بحقيقة الحال. إذن إذا كان عندنا خبران متعارضان فهناك ثلاثة أقسام، القسم الأول إذا كان أحد الخبرين موافق للظن غير المعتبر وهما متباينان وليس هناك أصل يوافق أحدهما، ففي هذه الحال الوظيفة هي التخيير، ومقتضى الاحتياط أن نعمل بالخبر الذي يوافقه الظن غير المعتبر. الثاني إذا كان أحدهما موافق للأصل ويمكن الاحتياط، ففي هذه الحال نأخذ بالخبر الموافق للأصل الذي يوافق الاحتياط ولا يكون هناك تخير. الثالث إذا كان أحدهما يوافق الأصل وهذا الأصل ينفي التكليف أو يثبت تكليفا ولكن لا يمكن الاحتياط، ف فهنا هل نعمل بالخبر الذي يوافق الأصل أو نتخير بين الأمرين؟ الشيخ يقول هذا فيه إشكال، وهناك تتمة تأتي في مباحث التراجيح إن شاء الله. إلى هنا تم الكلام في المباحث التي تتعلق بالانسداد، ونحن اخترنا مبحثين مهمين، وإن شاء الله بحسب ما رأينا هذان المبحثان مشتملان على فوائد كثيرة. بعد ذلك يأتي الكلام في مباحث الشك، وهذا إن شاء الله نتكلم فيه في الدروس الآتية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.